هذا أيها الأحبة هو الشريط 11 من شرح كتاب الطلاق من بلوغ المرام.
تنقش يديها أو رجليها بخضاب حنة أو غيره، ولا وللنساء ولا تمتشط، أي ترجل شعرها بالمشط. لماذا؟ لأن هذا كله من التجمل. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة. يجي لا الحديث متصلة. جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة. أبو سلمة رضي الله عنه كان ابن عم أم سلمة، وكانت تحبه ويحبها، ولما توفي كانت قد سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فقال: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، أن الله يأجره على مصيبته ويخلف له خيرا منها. فقالت ذلك عند موت أبي سلمة، ولكنها تقول في نفسها: من خير من أبي سلمة؟ ليست تنكر أنها تجد خيرا، لا يعني ممكنة، لكن تفكر: من سيكون خيرا من أبي سلمة؟ ومن قضت عدتها حتى خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان خيرا من أبي سلمة. ثم أن أبا سلمة رضي الله عنه دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقد شخص بصره، قد توفي وانفتح، فأغمضه وقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. خمس دعوات تزن الدنيا كلها. فلما سمعوا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ضج ناس من أهله، عرفوا أنه مات. وجدنا من هذه الخمس شيئا وقع، وهو أن الله خلفه في عقبه، حيث جعل عقبه يتربى في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل شيء. والبقية إلى الله، لكن نرجو أن الله أجابها سبحانه وتعالى. تقول رضي الله عنها: إنها جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه. يشبه يعني يحسنه ويضيئه، وأصله من شب النار. النار إذا شبت لمعت وأضاء لهبها، فمعنى يشبه يعني يحسنه ويضيئه. فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه في النهار، وانزعيه بالنهار، فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار. ألبى هنا بمعنى في، فهي للظرفية، والباء تأتي للظرفية كثيرا، كما في قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أي في الليل. ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب، يعني لا تمتشطي بالشيء المطيب أو بالطيب نفسك كالورد، لأن النساء كن يمتشطن بالورد، يكتسب الرأس من الورد لونا ورائحة. ولا بالحناء لأنه يجمل الرأس فإنه خضاب. قلت: أي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنها أي عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها ويجوز اشتكت عينها. فإن كان المعنى فإن كان بالنص اشتكت عينها فالمعنى أنها هي التي اشتكت العين، وإن كان بالضم فهي العين التي اشتكت، اشتكت لطلب الدواء. أفنكحلها؟ قال لا، متفق عليه. وقد سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكحل. فهذه الأحاديث الثلاثة تدل على حكم الإحداد وعلى ما يتجنب في الإحداد. فنبدأ أولا بحديث أم عطية، ففيه دليل على فوائد. أولا، تحريم الإحداد فوق ثلاثة أيام على المرأة إلا على الزوج، فلا تحد على أبيها ولا أمها ولا أخيها ولا عمها ولا أحد من أقاربها أكثر من ثلاثة أيام. وهل يلحق بالزوجة وهي أنثى الرجال؟ نعم، الجواب نعم، يلحق بها الرجال، فيجوز للرجل وللمرأة أن تحد على غير الزوج ثلاثة أيام. والحكمة من ذلك أن هذا من تيسير الشريعة، لأن الإنسان ربما يتألم من المصيبة ألما كثيرا لا تنشرح صدره، لا ينشرح صدره للزينة والرفاهية، يعني يعجز أن يملك نفسه للتزين والتجمل والتطيب وما أشبه ذلك، فرخص له الشرع بثلاثة أيام لإعطاء النفس حظها. وهذا من باب التربية النفسية، لأنك إذا أعطيت النفس حظها فهو خير من كتمها، إذ أنها إذا كتمت ربما تنفجر. ولهذا يحسن بنا إذا رأينا الصبي يبكي أن ندعه يبكي، لأنه إذا بكى طابت نفسه وذهب ما في صدره. لكن إذا هشته وزجرته وسكت على إغماض فإن ذلك يبقي في صدره ضيقا. إذن يجوز الإحتال فيما دون في ثلاثة أيام فأقل على كل ميت. طيب، وهل يجوز أن يتكرر هذا الإحتال؟ لا، لا يجوز، لأنه لو تكرر وصار كلما مر أسبوع أو أربعون يوما أو ما أشبه ذلك أعدناه صار الإحداد فوق ثلاثة أيام. طيب، فإذا قال قائل ما نوع هذا الإحداد؟ نحن فهمنا إحداد الزوجة على الزوج، لكن ما نوع الإحداد الجائز؟ هل معناه تنكيس الآلام وما أشبه ذلك مما يفعله بعض الناس؟ الجواب لا، وإنما الإحداد يتعلق بنفس الشخص، يتعلق بنفس الشخص. يعني مثلا لا يلبس الثياب الجميلة، لا يتطيب، لا يخرج للنزهة في هذه المدة وما أشبه ذلك. أما شيء يعلن منفصلا عن الرجل فهذا يشبه أن يكون من باب التسخط على قضاء الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تيسير الشرع بإعطاء النفوس حظها في أمر يكون في أمر الأصل فيه التحريم، مثل جواز الإحداث ثلاثة أيام فأقل. ومن ذلك أنه أعطى النفوس حظها من اللهو في أيام العرس وأيام الأعياد وقدوم الغائب الكبير، لأن النفوس تحتاج إلى سعة، إلى سعة، لو أبقيتها دائما في جد تعبت وسئمت، فرخص لها في المناسبات التي تدعو الحاجة إلى الانطلاق بعض الشيء. ومن فوائد هذا الحديث اعتبار الثلاث، أي العدد الثلاث، وهذا معتبر كثيرا في عدة أمور. حتى في الأحاديث تجد مثلا أحاديث كثيرة ثلاثة لا يحصل لهم كذا وكذا، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن، وما أشبه ذلك. المهم أن هذا كثير اعتبار الثلاث. وهل هو أكثر من اعتبار السبع؟ نعم أكثر. وهل هو أكثر من اعتبار الخمس؟ الخمس هي أكثر، لكني أنا في شك من اعتبار السبع مع الثلاث أيهما أكثر. نعم على كل حال أنا أقول لكم في شك وأنتم ابحثوا. نعم لا أيها أكثر هو السبع، أيها أكثر هي السبع، هذا السؤال. من فوائد هذا الحديث أيضا وجوب الإحداد مدة عدة الوفاة لقوله إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فإن قال قائل نحن ننازع في هذه الفائدة من وجهين: أولا قولنا وجوب الإحداد مع أن الاستثناء من شيء محرم، فيقتضي أن يكون هذا الاستثناء للإباحة، هذه واحدة. الثاني أنه من قال إن المراد على زوج فارقها بالموت ألا يشمل من فارقها بالحياة؟ فالجواب أما عن الأول فإن نقول بوجوب الإحداد من وجهين: الوجه الأول أن نهيه عن الإحداد أكثر من ثلاث يدل على أن الأصل التحريم، والغالب أن المحرم لا يباح إلا بما هو أقوى منه وهو الواجب، وهذا الوجه فيه ضعف. الثاني أن نقول إن آخر الحديث يدل على أن الإحداد على سبيل الوجوب. كيف؟ لأنه قال لا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تكتحل ولا ولا ولا، فذكر مناهي، فدل هذا على أن الإحداد واجب. وأما الثاني وهو أنه ما الذي أعلمنا أن المراد عدة الوفاة دون عدة الفراق في الحياة؟ فالجواب تحديدها أربعة أشهر وعشر، وليس هناك شيء يحدد بأربعة أشهر وعشر من العدد إلا إيش؟ إلا عدة الوفاة. فتعين الآن أن المراد بقوله إلا على زوج يعني إذا مات فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشر، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا. فإن قال قائل هل يستثنى من ذلك شيء؟ قلنا نعم، يستثنى من ذلك الحامل، فإنها لا تحد إلا على قدر العدة، وعدة الحامل سبق أنها وضع الحمل. فعلى هذا إذا وضعت لشهر واحد صار إحدادها شهرا واحدا، وإن وضعت لعشرة أشهر صار إحدادها عشرة أشهر. كيف؟ إذا وضعت لعشرة أشهر كم يكون؟ عشرة أشهر هنا لوضع الحمل. المهم أنه يستثنى من قوله أربعة أشهر وعشرا الحامل، فإحدادها إلى انتهاء عدتها. من فوائد هذا الحديث بيان عظم حق الزوج على زوجته، وذلك لإيجاب الإحداد عليه بعد وفاته، حتى لا يطمع أحد في خطبتها فينتهك حرمة الزوج. نعم. ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة تحريما مؤبدا، لأن حق الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من كل حق سوى حق الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث أنه يحرم على المحادة أن تلبس ثياب الزينة، لقوله ولا تلبس ثوبا ما مصبوغا إلا ثوب عصب. ويلحق بثياب الزينة ما يتزين به من الحلي، فيحرم عليها لباس الحلي في يديها أو رجليها أو أذنيها أو أنفها أو رأسها أو صدرها أو رقبتها أو في أي مكان يحرم عليها أن تتحلل. فإن قال قائل إذا مات وعليها حلي فماذا تصنع؟ يجب أن تخلعه وجوبا، ولا يحل لها إبقاؤه. فإذا كان لا يخرج إلا بقطعه، أقول أو قطع يدها، نعم، ماذا يكون؟ يقطع، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن فوائد الحديث أن المرأة لا تكتحل حتى وإن أوجعتها عينها. قال ابن حزم لا تكتحل ولو عميت، ما في كحل حرام. نعم. طيب، فإن قال قائل ما الجمع بين هذا وبين حديث ابن سلمة حيث أباح لها الصبر؟ نقول الجمع بينهما أن الكحل يعطي العين جمالا بالسواد، والصبر لا يعطيها ذلك الجمال. إذن لا يجوز أن تكتحل بما يبدو لونه، سواء كان بالكحل المعروف الذريرة أو بالكحل الحديث الذي يسمى القلم أو غير ذلك. المهم أن لا تكتحل بأي نوع من الكحل. ومثل الكحل التزيين، تزيين الوجه بالمكياج أو بالتحمير، ومثل ذلك أيضا تجميل العين بعيون القطط أو غيرها، لأن النساء بدأنا الآن يتجملن بهذا. بعض النساء تختار أن تكون عينها خضراء، بعضها تختار أن تكون عينها حمراء وما أشبه ذلك. يمكن زوجها أو أي واحد من الناس يشوفها يهرب منها فيما أظن، والعلم عند الله. نعم. طيب، إذن نقول الكحل يقاس عليه إيش؟ التزيين، كل ما فيه التزيين من تحميل الوجه أو الشفتين أو العينين أو غير ذلك. طيب، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت إلى آخر. يستفاد من هذا الحديث أيضا تحريم التطيب على المرأة المحادة بأي نوع من الطيب، لعموم قوله طيبا، فإنه نكر في سياق إيش؟ النهي، النكر في سياق النهي للعموم. طيب، هناك شيء يشكل علينا هل هو من الطيب أو لا، كبعض الصابون، فهل يلحق بالطيب أم ماذا؟ إذا كان له رائحة طيب فإنه يلحق، لا فرق بين أن يكون مما ينظف به أو مما يتطيب به عادة. أما إذا كان مجرد نكهة، يعني تشم فيه نكهة طيبة فهذه لا تضر، لأن هذه تشبه النعناع وغير والتفاح وغير من ذوي الرائحة ذوات الرائحة الطيبة. ومن فوائد هذا الحديث جواز استعمال النبذة وهي الشيء القليل من القسط أو الأظفار للحاجة، لقوله إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. وقد عرفتم ما هو القسط أو الأظفار، نوع من الطيب قد قيل إنه البخور. ومن فوائد الحديث تحريم الخضاب على المرأة المحادة، لقوله ولا تخطب، وتحريم المشط الامتشاط بالطيب أو الحناء. نعم، أما الطيب فلأنه استعمال طيب، وأما الحناء فلأنه خضاب. ومن فوائد الحديث جواز استعمال الصبر للحاجة لكن في الليل لا في النهار، والفرق بينهما أن الليل محل اختفاء لا ينظر إليه الناس بخلاف النهار. ومن فوائد الحديث جواز امتشاط المرأة المحادة بالسدر، حديث من؟ حديث سلمة. ومثل ذلك هذه الأذهان الجديدة تسمى إيش؟